عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لما خبرت من إخواننا بالإدارة من الذين تقدموا لدورة أصول الفقه عدد وصل إلى 100 تقريبا بين البنين والبنات، استعجبت كثيرا ومرارا وتكرارا. ما كنت أتوقع بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنت جلس الشيخ تقريبا 6 أشهر لم يحضر الدرس، وبدأ العدد يتناقص من 157 إلى 6. آخر جلسة تقريبا كنا 6 من 157 شخص. حتى أذكر مرة ذهبنا إلى بيت الشيخ، كان يسكن خلف الجامع الأزهر رحمة الله تعالى عليه، فلما طرقنا الباب ردت زوجة الشيخ فقالت الشيخ نائم. فقلت لها يعني يا ليتك تكذبي علينا وتقول الشيخ تعبان. فقالت لي أنت عايز نكذب يا ابني؟ فمع أخي حبيبي الشيخ محمد عبد الله حسين السويس، فقال أنت تأتي من الزيتون، كنت أسكن في الزيتون، فأنا آتي من السويس. فقلت المرة القادمة تكون الخيصر. لما جاء الشيخ في المرة التي بعدها وكنا على مدار 10 أيام 6 أفراد، لم نزد ولم يقل منا أحد، لم ينقص منا أحد 40 يوم. أتى الشيخ وقبل أن يسلم علينا قال الصبر على طلب العلم أولى من العلم، الصبر على طلب العلم أولى من العلم. فقلت يا شيخ يعني لو كانت هذه الكلمة مجرد جملة قيلت، قال لي لا، واقعية الجملة أولى من نطق الجملة، فما كان من المنتظر أن يدرس مع الشيخ على مدار سنتين تقريبا، كان المقرر حوالي 4 كتب منهم 2 مراجع من مخطوطات، درسنا مع الشيخ تقريبا حوالي 16 كتابا منهم 12 مخطوطة، كانت علة الشيخ العدد، قال احنا ما عندنا 157 أصولي، لو كان عندنا 157 أصولي كنا فلحنا، لو عندنا 157 أصولي ينظر إلى الأدلة ويستخرج منها الأحكام كانت الأمة دي فلحت. كلام الشيخ مظبوط. وحكى عن الشيخ مصطفى عبد الخالق وهو الأخ الأكبر لشيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق صاحب كتاب فقيد السنة، احنا ما أدركنا الشيخ مصطفى، كان هذا الرجل يقال عليه آخر الأصوليين بالأزهر، قال هذا الشيخ كان لا يقبل في الدراسات العليا أيام ما كان رئيسا للقسم أكثر من 2 طالب فقط لعام، هو الآن القسم لا يخرج منه كل 3 سنوات تقريبا 1 طالب. مادة أصول الفقه رغم أنها هي أصول الفهم هي تدرس في جامعات أوروبا إلى الآن، هذه المادة لما وضعت في موسوعة ريكوردز إن أصعب العلوم الشرعية أو أصعب العلوم التي تدرس في الجامعات، فوضعت عندهم في المعادلة، وأخذوا منا كتاب نهاية السول، أبنائي اللي في الأزهر يعني لهم ضربة بهذا الكتاب، ومنهج الأزهر عندنا يعني، خذوا الكتاب ويدرس في جامعاتهم إلى الآن، قلت النهاردة أن لي كورس أدرسه في جامعة هامبرغ بألمانيا في شرح كتاب نهاية السول هذا. لماذا؟ لأنهم يعدون أن هذه المادة هي أصول الفهم، عشان عايز أقول لك ليه لو عندنا 157 أصول كنا فلحنا. فعلى منطق الغرب لو عندنا 157 فاهم أو عنده آلية صحيحة للفهم كان على الأقل قضية الخلاف انتهت أو تكاد تكون يعني معدومة، تنعدم شيئا فشيئا. فالعدد الذي أراه الآن عددا يحتاج إلى تصفية، ولا عدد سيبقى معنا إلى نهاية الدورة؟ الدورة 8 محاضرات، المحاضرة من 5 إلى 9 يتخللها المغرب والعشاء، صلاتين المغرب والعشاء، المحاضرة الأولى مقدمة عامة عن العلم وخاصة بقضية التصنيف والتأليف، وهنعرف ليه، و7 محاضرات في كتاب اللمع للإمام الشيرازي، وكما قلنا سيعطى الذي سيجتاز هذه الدورة سندا في كتاب اللمع منا إلى الإمام الشيرازي، سند متصل تماما، وسند آخر في تخريج كتاب اللمع من طريق آخر، فسند اللمع من طريق شيخي الشيخ محمد ياسين الفداني، وسند تخريج اللمع من طريق شيخنا الشيخ أبو الفضل الغماري. قضية دراسة علم الأصول لها منهجية خاصة، احنا بنسمح في المساجد ودروس المساجد اللي بيكون بيننا عوام كتير، فبنسمح بأشياء لن نسمح بها في دراسة أكاديمية لا سيما لعلم أصول الفقه. الدراسة في علم أصول الفقه خاصة لابد أن يكون الطالب كل آذان صاغية كاملة، يسمع بأذنيه ويسمع بعينيه برؤية شيخه ويسمع بيديه عندما يقيد بالكتابة. أنا سأبلغ إخواننا القائمين على الإدارة أنه لن يعطوا أحدا من تسجيلات هذه المادة إلا بعد اجتياز مرحلة السند، اللي هيجي ياخد السند يسمح له أن يأخذ تسجيل صوتي أو مرئي من هذه المحاضرة، عشان لابد أن يقيد طالب العلم ما يسمعه بكتابته. في تعليمات معينة سأسردها في حين الصلاة ونبدأ بعد الصلاة إن شاء الله. الهاتف المحمول من مروحة دين، اللي حيجي متأخر والتأخر ميزانه إنه حيدخل بعد المحاضرة، حيكتب غياب، حيكتب في المحاضرة غياب، وسيؤثر عليه في الامتحان. الاختبار في السند شفهي، سأجلس مكانه ويجلس مكاني، حتى بناتنا سأجلس خلف الستارة وسيجلسون يدرسون ما يسمع منهم هكذا. ثلاثة، الكتابة، يضع الطالب ورقة بيضة في كل صفحة في الكتاب، ما أذكره عند جملة معينة أقف عندها يضع عليها رقم ويكتب في الصفحة البيضة الرقم وما أقوله. يعني مش عايز طالب يبص لي، مش عايز طالب ينظر إلي، عايز الطالب ينظر في الكتاب. عدم السؤال لحين انتهاء المحاضرة تماما، عدم السؤال لحين انتهاء المحاضرة تماما. السؤال لا يكون إلا في المحاضرة فقط، ليس إلا، أي سؤال خارج المحاضرة لن نجيب عليه تماما، عشان ضيع الوقت. تجي وقطع من وقتك ومن فلوسك، دفع فلوس وجاي تحضر محاضرة وسايب أهلك في البيت عشان تستفيد، استفيد وما تضيعش وقتنا. إذا وقتك عندك أنت رخيص، عندنا احنا غالي، احنا عايزين اليوم يكون 48 ساعة عشان الإنسان يلحق يمر من مكان لمكان كعادته. فأنت مش جاي تدرس أصول فقه علشان تستعرض ببعض المعلومات على غيرك،
مش عندك كثير من الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. بعض الإخوة اعترضوا على قضية التسجيل، بس احنا القضية احنا عايزين نتعاهد على ان مش عايزين حفظة، مش عايز انسان يجي يكرر مادة مرة واثنين وثلاثة هيحفظها، هيكون كالإزاز بالضبط، هتحط فيه حاجة ويقلبها مش هيستفيد منها حاجة، مش عايزين نصل لهذه الدرجة. فمنع التسجيلات لهذه العلة فقط، بس ليس إلا، يعني مش من باب الحاجة. يعني أخي بقول للشيخ ما تحجرش علينا، أنا يا ابني ما بحجرش عليك، أنا عايز أطلعك من الدائرة اللي أنت متعود عليها، بس دائرة احفظ ما تفهمش، مش عايز تبقى حافظ، احنا مش عايزين حافظة خلاص. فسجل سجل ما اختلفتش، لكن هيظهر الكلام ده عند عرضك للكلام. لما هتيجي تعرض لي بقى المادة بعد كده لما تسأل هيبان بس كنت حافظ ولا فاهم خلاص. الأسئلة احنا وقفنا عند قضية الأسئلة، الأسئلة تكون مكتوبة وتعرض في آخر المحاضرة ونجيب عليها إن شاء الله في بداية المحاضرة التي تليها، حتى يكون في وقت متسع مثلا 10 دقائق ولا حاجة يجاوب فيها على أسئلة إخوانك المتأخرين. هتقول لي إيه الفايدة؟ هم يجوا ونحرص أن هم يكونوا موجودين، يكونوا موجودين مع غيابهم، لأن من المفترض أن هو يكون موجود قبلي. النهاردة مسموح يا شيخ، تفضل زي ما أنت عايز، براحتك، تفضل يا الله. من فوائد دراسة أصول الفقه ترتيب حياة الدارس، ترتيب حياة الدارس. الطالب الوحيد اللي بنلمس فيه ترتيب حياته طلاب علم الأصول، ليست لأنها تزكية لمادة التخصص، لا، ولكن الحياة العملية الموجودة، متى يتكلم وكيف يتكلم وإلى من يتكلم وبأي أمر يتكلم. ف معذرة أنا بديت من موضوع التعليمات لأن العدد أنا ماذا أستكبره. أنا كنت أظن لما هنعرض قضية دورة الأصول لأننا عنا هننتهي من دورة اللمع على مدار شهرين هنبدأ بدورة تانية في منظومة الخلاف 4 محاضرات في شهر واحد ثم نبدأ بعد ذلك في دورة ثالثة في كتاب لب الأصول لزكريا الأنصاري على مدار 2 شهرين وانحط في دماغي اني هبدأ ب10 وحنتهي يعني ان وصلت الى النصف فده يبقى شيء ممتاز جدا 4-3 يبقى ده شيء كويس جدا. لكن لما يتقال لي احنا عندنا 128 دارس ودارسة لازم اقف ان هسمع ان العبارة غير مفهومة. العبارة الأصولية لازم تكون زي ما هي زي ما موجودة في الكتاب. هندي كتاب اللمع بسندين سند للكتاب فهتاخد معاه تعليقات الشيخ محمد ياسين الفداني كما هي عشان يحق لك حمل السند. هذا شرط من شروط حمل الرواية. نمرة 2 سند الشيخ الغماري في تخريج أحاديث اللمع معولا على الكتب 7 التي فيها سند الشيخ. الاسمين أنا كررتهم 2 وحزيد مع اعتراضنا على جزئية التصوف عند الشيخين فمعلوم من هو الفداني ومعلوم من هو الغماري بس نأمل أن السند يتحول من الصوفية إلى غيرها. فالسند توثيق لما يحمل فقط فقط. فالعلم رواية ودراية. الرواية هو السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان والدراية فهم ما حمل رواية. النوع الثاني ده بيحتاج للديانة شوي. النوع الأول أدخل فيه عند علماء المصطلح حكم رواية المبتدع والضابط ألا تكون هناك صلة بين روايته وبين بدعته. فعلى حد علمي بمشايخي ما في صلة بين هذه الكتب وبين ما كانوا عليه من تصوف. هتسمع ان فلان صوفي وفلان صوفي وفلان كذا وفلان كذا بقضية وقضية توثيق ما تحمل من علم قضية أخرى. خلاص مفهومة مشايخ ولا؟ أهم شيء أحب أن أذكر أبنائي وإخواني به الأدب في الطلب. سل ما شئت لكن تخير من الألفاظ على حسب وضعك حين الاختيار. سل زي ما أنت عايز لكن اختار ألفاظ معينة وحط نفسك مكان المسؤول تنفعلك ولا ما تنفعلكش. إذا تنفعلك اسأل ما تنفعلكش ما تسألش. وهذا من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يؤمن أحدكم 3 مرات حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مش عايز أسمع سؤال وألمس حاجة السائل في سؤاله وأضطر لعدم الإجابة عليه. زي ما أخ يسألني هل يجوز الصلاة هنا والمسجد تحت؟ هذا تلويح ليس بسؤال. السؤال عند علماء البلاغة على ضربين لأنه أسلوب من أساليب الإنشاء ينشئه السائل لإزالة أمر مستشكل عنده. فإما أن يكون السؤال سؤال استفساري يستفسر به لإزالة الإشكال وإما أن يكون السؤال سؤال اختباري. الثاني هذا بالاتفاق لا يكون إلا من الأستاذ للتلميذ. أما إن عكست القضية دل على عدم الأدب. طبعا مرمى كلامي مفهوم. أنا أستحي أن ألوح بلحية فيها سمت السنة لأن هذا السمت على رؤوسنا. يعلم الله عز وجل كم تحملنا من جراء هذا السمت فقط. فعايز صاحب هذا السمت يكون متأدب بما يحمل من علم شرعي فقط. علم الأصول هيعلمك باب عندنا من علوم علوم أصول الفقه، علم يسمى علم الخلاف. أصول الفقه لها 9 علوم، اللي يدرس أصول الفقه بيدرس تحتها 9 علوم. من ضمن هذه العلوم حاجة بنسميها علم الخلاف. كل علم له أصوله، له مراجعه، له علماءه، له دواوينه، له طريقة الاستدلال فيه. علم الخلاف هو السمة الرئيسية في أدب الخلاف. إزاي تسمع رأي مخالف لك أو لرأيك وتحترم قائل الرأي؟ منظومة الخلاف لها 4 أطر، 4 براويز تقولوا كده. تصور الخلاف، قول المخالف، القائل للقول، الحكم عليه. 4 أسس عشان نطلع في الآخر نقول الخلاف ده ينفع ولا ما ينفعش. هنتعلمه من علم الأصول. عشان تخش في منظومة الخلاف لازم يكون عندك آلية في علم الأصول. عشان كده قلنا نبدأ بكتاب اللمع، واخترت هذا الكتاب لأن لنا فيه بحمد الله عز وجل وفخرا لنا سندا للإمام الشيرازي متصلا عن طريق شيخ الإمام محمد ياسين الفيلاني. فعايز طالب العلم يكون متأدب، عنده نوع من الأدب، يتوج هذا الأدب بالحلم الذي هو تاج الصبر. مثل مضروب عند علماء التفسير، جلس علقمة مع ابن عباس 10 سنوات وأخذ منه تقريبا تفسير 200 آية، وجلس مجاهد 2 سنين مع ابن عباس وأخذ منه تفسير القرآن كاملا. فقالوا كان علقمة كثير الكلام مع ابن عباس، فلو صبر علقمة على ابن عباس لتعلم منه كثيرا. ده المثل المضروب في كتب علوم القرآن. فطالب العلم إذ لم يكن عنده نوع من الصبر مش هيتعلم. تعودنا من المشايخ إن لما نجد إن طالب العلم مش صبور لا نحمله رواية. في من أبنائي هو موجود معي الآن، اسمعني جيدا، رفضت أن أعطي إجازة في كتب السنة 7 لأحد أبنائنا من دلتا مصر، لأنه كان يتصل على الهاتف في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. فلما جه الواسطة وأخ حبيب لنا، أخ من إخواننا الدعاء من الذين ندينوا إلى الله عز وجل بحبه، توسط له فقلت له اعطيه رقمك وخليك واسطة بيني وبينك. ما أكمل اليوم وجي قال لي بنفس النص كده أنا على مذهبك، وكان يتصل بي في اليوم تقريبا 100 مرة. فهذا قلوق. كنت أسمع من المشايخ القلوق لا يحمل الرواية، ما يحملش رواية، ما يحملش رواية غير صاحب الصبر صبور. فبالك بقى لما تبقى رواية كمان في أصول الفقه اللي مشتهر عند الناس أنه من طلاسم العلوم الشرعية. آخر حاجة قبل نبدأ، تليفون مش محمول بقى. أنا متعود إن أبنائي دائما في الدروس اتصل عليه بالتليفون، يا شيخ أنت جاي النهارده عشان يجي نقول آه جاي أو مش جاي، فده أمر مسموح به. في الدورات العلمية كليات المعاهد لن أسمح بهذا أبدا. إن في أخ من الإخوة سلم علي أنا وداخل قال أنا اللي اتصدق، قلت له أنا الحمد لله يعني خف الله من نظري فأثبت في سمعي، فاللي أسمعه مرة فمنسهوش طول عمري تماما. اتصل عليه بالتليفون وقال لي شيخ أنت جاي النهاردة دورة عشان أنا جاي من مكان بعيد، قلت له لا ما تجيش أحسن وأنا جاي، ولو جيت وسمعت صوتك هطلعك برا. حصل هذا الكلام بالتليفون. ليه أنت تيجي تستناني؟ أنا مستناكش، لأن احنا متكلمش في مسجد عوام أو في من العوام أكثر منهم طلبة علم. المفترض 128 الموجودين قدامي دلوقتي كلهم طلبة علم. فطالب العلم المفروض يكون أحرص على العلم من أستاذه، إنجاز التعبير. فمش هسمح بأن حد يتصل بتليفون أنت جاي ولا مش جاي. أبنائي اللي تعودوا معي على هذه الضربة هنا لا مش تنفع، دي ما تنفعش. عايز تحضر تعال، مش عايز تحضر مش روح جيبك من البيت. ولو ما جيتش هتريحني. مبالغه يعني، اللي يسال اجي ولا ما اجيش، عايز يقعد يتكي في البيت خليه يتكي في البيت، جاي يعمل ايه؟ ولما يجي بهذه الهيئه ياتي حتى يتعلم اصول فقه؟ لا، احنا كبتوع الاصول مش عايزين، لان ده هيضر بسمعتنا اكثر ما فيه. خلاص، لا سيما وان كان سيحمل سندا. هذه النوعيه وان كان معنا الى اخر الدوره ونجح فيها ولمسنا انه لا يصلح ان يحمل سند بهذه الماده فلن نعطيه السند، لان عندنا شرط اعطانا مشايخنا السند به، قال ولا تعطي السند الا بحقه. اذا وجدت في الطالب ان الحق ده مش هيتوفر عنده مش حمضيله على السند، خلينا امضى على السند وختم معين معلوم في المجامع الفقهيه مدى خاطن فلان في السند، فمش هضع ختمي على سند الا اذا تاكدت ان ابني او ابنتي يعني سيعطي هذا السند بعد ذلك بحقي، لان الشرط في الحق الدين، ان يكون انسان دين مش هروح اشتغل بيه. لو اشتغلت بهذا السند يعني هتبقى كلمه مباته، لا ارضا قطعا ولا ظهرا ابقى، مش هتاخد حاجه. السند ده الوحيد اللي بيدفعوا له وما بياخدوش منه فلوس. خلاص، على هذه التعليمات نتفق على الشرط، نلتزم بما تكلمنا فيه، ونبدأ على ذلك ببركة الله عز وجل في 5 نقاط في هذه المحاضرة. نتكلم في 5 نقاط في هذه المحاضرة. النقطة الأولى الكلام في المقدمات. النقطة الأولى الكلام في المقدمات. النقطة الثانية الكلام في أنواع التصانيف. النقطة الثانية الكلام في أنواع التصانيف. أنا بعيد الكلام مرتين. النقطة الثالثة الكلام على عملنا في هذه الدورة، ماذا سنصنع في الكتاب، يعني عملنا في هذه الدورة. النقطة الرابعة قضية الانتهاء من الدورة والإجازة. النقطة الخامسة ما الذي سيحصل عليه الطالب من علم الفقه بهذه الدورة؟ ما الذي سيحصل عليه الطالب من علم الفقه أو علم الشريعة أو علم الأصول من هذه الدورة؟ قديما كان أهل العلم لهم كلمات محفوظة محفورة لتحفيز طلاب علم أصول الفقه. فمثلا نقرأ الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، والشنقيطي هذا صاحب المذكرة التي كتبت على كتاب روض الناظر المرسومة بمذكرة الشنقيطي، وهذه المذكرة على قسمين، قسم بالمقدمة المنطقية سماها الشيخ البحث والمناظرة، وقسم بالكتاب الذي طبع باسم المذكرة، وكان هذا يدرس على 4 سنوات في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كان له كلمة في تحفيز الطلبة، كان دائما يقول جهلة الأصول عوام العلماء، جهلة الأصول عوام العلماء، ويقصد بالعلماء الذين لهم قربة من أي علم شرعي بخلاف الأصول. عالم التفسير الذي لا صلة له وصول الفقه، تفضل. عالم اللغة الذي لا صلة له بأصول الفقه. عالم الاعتقاد الذي لا صلة له بعلوم الفقه، بعلوم أصول الفقه. عالم الحديث الذي لا صلة له بأصول الفقه. هذا من عوام العلماء. فما من علم إلا وتجد أهله يعقدون بابا صلة هذا العلم بعلم الأصول، كما عقد الزركشي في كتابه البرهان صلة علم التفسير بأصول الفقه. كتب الحديث، كتب اللغة، حتى كتب الاعتقاد. فلا يستطيع طالب أن يرد عن مذهب أهل السنة والجماعة، يرد كلام المتكلمين إلا إذا كان له ضربة بأصول الفقه. فجهلت الأصول عوام العلماء. لو علينا شوية بالسند، سند الكلام يعني، سنجد أن علماء القرون الوسطى، القرن الخامس والسادس والسابع الهجري، الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي والذهبي وغيرهم، كانوا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، والمقصد الوصول للغاية المنشودة، الوصول للغاية المنشودة. السؤال: كيف ندخل إلى علم الأصول؟ كيف ندخل إلى علم الأصول؟ العلماء في التدريس كانوا يعقدون مقدمات تؤهل الدارس للدخول في العلم، وكان البدء في الكلام عن طريق باب كل علم مقدمة العلم، يعني لن أدخل إلى هذا العلم إلا عن طريق هذه المقدمة. وبدأ من أهل العلم من يصنف في هذه المقدمات فقط، فكتب غير واحد من أهل العلم تحت عنوان مقدمات العلوم، مقدمات العلوم، كتبه محمد بن علي الصبان صاحب الحاشية المعروفة بحاشية الصبان على شرح الأشبوني لألفية ابن مالك، حاشية الصبان على شرح الأشبوني لألفية ابن مالك، وكتب محمد ابن إبراهيم الصالحي في مقدمات العلوم كتابه الموسوم، وكتب الزرنودي إمام من أئمة الحديث كتابه الموسوم بتعليم المتعلم كيف يتعلم، وغيرهم من أهل العلم كثر من كتب في هذه القضية. أشمل من كتب في هذه القضية ما جمعه الصبان في أبياته حتى يحد لنا مقدمات العلوم في أبيات ثلاثة، ثلاث أبيات من الشعر جمع فيهم ما يسمى بمقدمة العلم، أي علم، علم الأصول، علم الفقه، علم العقيدة، علم التفسير، علم اللغة، علم الحديث، لابد أن يمر الداخل في العلم من خلال هذه الأبيات الثلاثة. ماذا قال فيهم محمد بن علي الصبان؟ قال: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فأي من دارس دراسة أكاديمية لعلم شرعي يجب عليه وجوب حتمي للاستقراء الذي دل عليه طرق التعليم والتدريس أن يمر من خلال هذه الأبيات الثلاث. الواحد يقول لي: ما الدليل على هذا الوجوب؟ الاستقراء لقضية طرق التدريس. فطرق التدريس التي سلكت عن طريق الأكابر فلحت وأنتجت، وطرق التدريس التي سلكت غير طريق الأكابر ما فلحت وما أنتجت. طريقة الأكابر أعني بها طريقة السلف الصالح، ويكفي شرف الإمام الزرنودي في كتابه تعليم المتعلم كيف يتعلم أن يكون أول واحد على وجه الأرض، لا أقول مسلم ولا نصراني ولا كذا، ولا يكتب كتابا في هذه المادة. اليوم نأخذ طرق التدريس من الغرب وتدرس في كلياتنا لا سيما والكليات الشرعية، وعندنا عند العرب والمسلمين الأصول والمراجع التي تؤهل الدارس لاختيار أفضل طرق التدريس على حسب كيفية الطلاب. مقدمات العلوم سندخل من خلال هذه الأبيات المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، هذه المقدمة الباب الذي سنفتحه وندخل من خلاله لعلم أصول الفقه. الحد، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد، ما معنى كلمة الحد؟ الحد بمعنى التعريف عند العلماء، ولكن تعريف من نوع خاص يمنع من خروج شيء من المعرف ويمنع من دخول شيء عليه. اللغة العربية غنية بالمترادفات، ومن العلم بالمترادفات علم بما يسمى عند العرب بفقه اللغة، وهو ما يسمى عند العلماء فقه استخدام الكلمة في موضعها. الحد والتعريف كلمتان مترادفتان، متى تستخدم كلمة الحد ومتى تستخدم كلمة التعريف؟ إن كان التعريف إجمالي عامي يسمى تعريفا، وإن كان جامعا مانعا لا يعترض عليه أحد يسمى حدا. وكلمة لا يعترض عليه أحد يعني لا يأتي أحد بعدك يقول هذا التعريف ناقص فيلزم منه زيادة كذا، أو هذا التعريف زائد فيلزم منه نقصان كذا، يسمى تعريف جامع مانع. التعريف الجامع المانع يطلق عليه حد، في اللغة يقال الحد بيان المحدود على حقيقته. واستعملت في اللغة كلمة الحد من الحدود بين الأشياء، من الحدود بين الأشياء، حتى يفرق بالحد بين ما يصلح وبين ما لا يصلح. حد أصول الفقه، عايز تعريف من أصول الفقه جامع مانع. في كتب الأكابر كتب الأقدمين نقول حد أصول الفقه ولا يقال تعريف أصول الفقه. للأسف في كتب المحدثين المعاصرين يقول تعريف أصول الفقه، هذا من بابين. الباب الأول لعل المصنف لا يعلم الفارق بين الحد والتعريف، وهذا أغلب ده الغالب. الباب الثاني من باب حسن الظن بالمصنف أنه لمس ما يكون أقرب للفهم، ما يكون أقرب للفهم اللي هيفهم، فكتب له ما يفهمه، كتب للطلاب ما يفهمونه الطلاب. فلو كتبنا الآن في كتاب معاصر حد أصول الفقه ستجد الطالب يقف مع كلمة الحد سنوات، لكن لما نقول تعريف أصول الفقه سهلة فهمت القضية خلاص. لكن على الطالب أن يعود الأذن على مصطلحات السلف، مصطلحات الأكابر في هذه المادة، مصطلحات أهل هذا الفن، وكل فن مصطلحاته، فلازم تعود الأذن على هذه المصطلحات. مفهوم؟ حد أصول الفقه، أي مركب في اللغة العربية من أكثر من لفظة له تعريفان؟ أي مركب في اللغة العربية من أكثر من لفظة، من لفظتين، من ثلاثة، من أربعة، هيكون ليه تعريفين اثنين.
هنقول علم التفسير
أدي مركب من لفظتين يبقى ليه تعريفين.
علم أصول الفقه مركب من ثلاث كلمات يبقى له تعريفين اثنين. خلاص أي مركب من أكثر من لفظة له عند العلماء تعريفان. التعريفات علم من العلوم اختص بها علماء المنطق، علماء الحدود والكلام في الحدود والكلام في دقة التعريفات كان لعلماء المنطق النصيب الأكبر ولنا مع المنطق وقفة. طالب العلم يحتاج إلى المنطق، يحتاج إلى المنطق. المنطق يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية على قسمين: منطق جائز ومنطق ممنوع. المنطق الجائز هو الذي يستخدم في الأحكام الشرعية العملية ويستخدم في الذب عن اعتقاد أهل السنة والجماعة ويستخدم في الرد عن الجدل عن اعتقاد أهل السنة والجماعة لا سيما في الأسماء والصفات. المنطق الممنوع هو الذي يستخدم في تقرير العقيدة الباطلة. لما تسمع القسمين يبقى تضع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية: من تمنطق فتنطق. بعض الطلبة يستشكل عليهم الأمر، إزاي شيخ الإسلام ابن تيمية قال من تمنطق تزندق وكتب في المنطق ونقد المنطق ورد على المنطقيين؟ له ثلاث كتب في المنطق، يبقى إزاي يكون ليه ثلاث مصنفات؟ يعني تعلم المنطق بهذه الدرجة وقال من تمنطق تزندق؟ يبقى هذه الجملة تصرف عليه قسم، على قسم المتكلمين الذين وضعوا المنطق أساس في عملية الاعتقاد. أما المنطق الموجود في قضية الأحكام سيحتاج طالب أصول الفقه لا محالة. النزعة الأخيرة التي خرجت في العهد المعاصر بقضية تجديد أصول الفقه رفضت تقريبا من كل المجامع الفقهية، وما زال البعض يدندن بها ويريد أن ينقي أصول الفقه من المنطقيات الموجودة فيه. فإذا خرج المنطق من أصول الفقه فلا أصول للفقه، ده اللي هنعلمه في كتاب اللمع. فعلى طالب العلم أنه يتروح، نقول لابد أن يصدر عشان اللي سمعه لما يدخل في أي كتاب من كتب السلف سيجد أن هناك فارق، فلازم يصبر حتى تصل المعلومة على أكمل وجه. علم أصول الفقه حده قلنا له تعريفان، تعريفه كعلم ماذا يعني أصول الفقه، والتعريف بالمفردات وهو المعني عند العلماء بذكرهم بقولهم: التعريف كعلم التعريف الإضافي، والتعريف بالمفردات تعريف المركبات. هذه عناوين معناها واحدة. لو قال لك التعريف الإضافي أو الحد الإضافي هو التعريف كعلم، التعريف كمفردات هو التعريف بالمركبات. هناخد تعريف تعريف من الاثنين علشان أصل مع الطالب لبيان ماهية حد أصول الفقه. التعريف بالمفردات، حد المركبات. عندنا قاعدة منطقية تقول: تعريف المعرف تعريف بما يتعرف، تعريف المعرف تعريف بما يتعرف. يقولون يا أخوان الله يكرمكم، يعني النهاردة يعني في حياة مسموح بها، مرة جاية مش هيسمع بحاجة زي كده خالص. أصول الفقه التعريف بالمفردات معناه إيه؟ إفراد التعريف، تجزئة التعريف، وتعريف كل لفظة بمفردها. فإذا عرف المكون عرفنا المتكون. إذا عرفنا أصول بمفردها وفقه بمفردها يبقى عرفنا كلمة أصول فقه.
عرفنا التعبير اللي هو بيقول لي أصول فقه. تعال نعرف المفردات، نعرف الأصول ونعرف الفقه. الكلمة الجمع في اللغة العربية حتى تكشف عليها في المعاجم اللغوية لابد لها من أسس وقواعد. لو أتيت بكلمة أصول وعايز تكشف على معناها في معجم من معاجم اللغة العربية عشان تعرف معنى كلمة أصول إيه، لن تجد معنى لكلمة أصول. فعلماء العربية قالوا لابد أن تفرد الكلمة، أي تأتي بمفرد الكلمة أصل، وإن كان فيها حروف زائدة تأتي على أصل الكلمة وتكشف عليها. كلمة أصل مفرد بكلمة أصول، وهي كلمة لا زيادة فيها، فالكشف في المعاجم يكون في حرف الهمزة والصاد وما يثالثهما اللام. ستجد أن في اللغة العربية كلمة أصل في المعاجم، معاجم اللغة العربية، لها أكثر من معنى. فكلمة أصل بمعنى ما يستند إليه الشيء، ده معنى من المعاني، ما يكون أساسا للشيء ده معنى ثاني، ما يبنى عليه الشيء ده معنى ثالث، ما يستخرج منه شيء ده معنى رابع. ولذلك قال ابن منظور في تعريف كلمة الأصل: لها معاني كثيرة في اللغة العربية، أبرزها ما حكي، بما يستند إليه الشيء، ما يستقى منه الشيء، ما يخرج منه الشيء، ما كان أصلا للشيء، من بنى عليه شيء، يسمى أصل. عود نفسك في أصول الفقه لابد أنك تحد اللفظة عند اللغويين أولا، وهتعرف ليه، ثم عند الشرعيين ثانيا. لابد لكل دارس من غاية، وتحديد الغاية يحدد الوسيلة. أنا عايز أدرس أصول فقه دراسة ولا ثقافة؟ هقول دراسة، يبقى الوسيلة تكون على التدرج التالي: 1 2 3 4 5 بهذه الصورة. ثقافة يكفيك كتاب فلان وانتهينا. يبقى الغاية لتحدد الوسيلة. عايز أحد أصول الفقه حد جامع مانع بغيتي، الوسيلة قالوا يعرف في اللغة ويعرف عند علماء الأصول حتى يجد الدارس الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هل هناك فائدة من وجود هذه الصلة؟ الفائدة تطبيق أصول الفقه بين النظر وبين التطبيق، هذه الصلة الموجودة بين اللغوي وبين الشرعي. كلمة الواجب مثلا معناها في اللغة اللازم والساقط، ومعناها عند الشرع كما سنعلم ما يثاب على فعله امتثالا للأجر ويعاقب على تركه. إيه الصلة اللي بين اللغة وبين الشرع، معنى اللغة ومعنى الشرعي؟ أن الذمة لا تبرأ إلا بفعل الواجب لأنه أسقط عليه ولزمه، هذا معنى لغوي. طب أسقط وألزمت به فرتب على هذا السقوط الأجر والعقاب، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله. فاللي حينام عن صلاة العصر وأذن للمغرب نقول له إيه؟ صلي العصر، مش كده ولا؟ ليه ألزمناه بصلاة العصر مع أن الوقت مرة؟ ها؟ لأن الذمة لم تبرأ، لابد من فعل هذا الفعل الذي أوجب عليه. يبقى الصلة بين اللغوي والاصطلاحي بتبين لي فائدة الأصول، العملية التطبيقية للأصول، خلاص؟ طيب ماذا يقول علماء الأصول على كلمة الأصل؟ إن كان اللغة
تجمل في قضية من بنى عليه شيء يسمى أصل. نظروا علماء الأصول إلى تعريف اللغة فقالوا هذا أصل عندنا. تعريف اللغة بهذا أصل عند علماء الأصول. فقالوا الأصل بمعنى الدليل لأنه يتحقق في معنى اللغوي ينبني عليه فقه. الأصل بمعنى الدليل فيصح أن تقول في المسألة والأصل فيها كذا أي والدليل فيها كذا. بدأ أول معنى عند علماء الأصول الأصل بمعنى الدليل. وسمي الدليل دليلا لأنه يدل على المطلوب يرشد إليه. سمي الدليل دليلا لأنه يرشد إلى مطلوبه ويدل عليه. فإن كان الحكم الفقهي يدل عليه عن طريق هذا الدليل أصبح الدليل أصلا في المسألة. مفهوم؟
تفضل. تفضل.
وقالوا أيضا الأصل بمعنى النص. الأصل بمعنى النص. كلمة الدليل كلمة النص عند الفقهاء لما تتكلم في الفقه قل ونص المسألة كذا يفهم أن هذا أصل الحكم الفقهي الذي أخرجته من هذا النص. لماذا جاء بكلمة النص مرادفا لمعنى كلمة الأصل؟ كلمة النص مأخوذة من منصة العروس في العرس. لما تدعى لعرس تدخل كلام ده قال ابن منظور مش أنا مش بضحك بيه يعني مكتوب في لسان العرب ابن منظور قال هذا الكلام مأخوذ من منصة العروس. إذا دعيت إلى عرس ستعرف العروس من دونها من دون أخواتها من فين؟ من المنصة. فكأن المنصة نصت على أصل العرس فسمي النص نصا لأنه ينص على الحكم الشرعي يبرزه يوضحه يبينه فساوى كلمة الأصل. طب هل عندك شيء تاني يا أصولي يساوي معنى الأصل؟ قال قد يستعيد الفقيه عن الأصل بقاعدة مستمرة. فقال الأصل عندي يساوي القاعدة المستمرة. لما يجي الأصول يقول لي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه قاعدة غير منقوضة مستمرة على طول الدوام. ما حكم الوضوء في الصلاة ونسية الفقيه ما أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح في أنه لا تقبل صلاة أحدنا إلا بطهور. وقال للقاعدة المستمرة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هل تصح ولا تصح؟ تصح. فإذا قال الفقيه والأصل في وجوب الطهارة القاعدة المستمرة كذا صح الاستدلال. يبقى الأصل يساوي القاعدة المستمرة ووصفت بالمستمرة لاستمرار وجودها على طول الدوام. مش هيجي واحد بكرة يقول لي هذه القاعدة فيها نقض لا. يبقى يشترط في الترادف بين الأصل والقاعدة المستمرة أن تكون مستمرة على طول الدوام مستمرة البقاء في الاستدلال. أيضا معنى أخير أورده بعض كتب الأصول بعض العلماء كالإسنوي وغيره قال في عملية القياس عندي أصل مختلف عن هذه الأصول. القياس عند الأصوليين كما سنعلم رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. ثاني عشان أقول القياس صحيح لازم يتوفر فيه الأركان التي وردت في التعريف. رد فرع ليس له حكم كالنبيذ فرع عايز يجيب حكمه ايه ليس له حكم على حكم لفرع موجود الخمر يبقى ده الفرع الذي له حكم وحكم حرام موجود بعلة تجمع بين الفرعين السكر. طب الأصل في تحريم النبيذ؟ يقول الفقيه حرمة الخمر، فأصبح الصورة المقيس عليها أصلا في المسألة. فهل يصح أن تكون الصورة المقيس عليها دليلا؟ تقول لي ما حرمة الحشيش؟ تعرف عند فقهاء بالحشيشة، ما حرمة الحشيشة؟ نقول الصورة المقيس عليها وهي الخمر. جماعة طيبين يقول الخمر فرع يا عم الشيخ مش دليل. أقول لا، الخمر أصبح دليلا لما قيس عليه بفرع ليس له حكم، لأن معنى القياس رد حكم ليس له، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الاثنين، فأصبح هذا الفرع بحكمه أصلا في عملية أخرى. فقال العلماء قالوا الصورة المقيس عليها تصلح أن تكون أصل في عملية القياس. يبقى الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى النص، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها. معنى خامس عند البعض قالوا قد يصلح في المسائل الفقهية لفظة الراجح أن تكون أصلا. ليه؟ قال لأن الراجح ينتج بعد دفع للتعارض بين الآراء. أنا مش هوصل للرأي ده إلا لما أزيل التعارض الموجود بين الرأي والرأي الآخر، مش كده؟ بهذا الدفع أصل إلى أي شيء؟ الحكم الشرعي. معايا ولا نايمين؟ هأصل للحكم الشرعي عن طريق دفع التعارض بين الآراء. رجحت رأي من رأي، وصل الجمعة يتأرجح بين الوجوب والندب. بعض الأئمة المذاهب الأربعة اختلفت إلى مذهبين، مذهب قال بالوجوب ومذهب قال بالسنية. لما أجي أقول الراجح عندي كذا سواء كان الوجوب أو السنية، يبقى إذن الراجح هنا أصبح دليلا للحكم في تطبيق غسل الجمعة، مش كده؟ فالراجح استعير بدل كلمة الدليل. لما يقول لك والدليل في قضية مثلا وجوب غسل الجمعة أو سنية غسل الجمعة أنه الراجح بين الرأيين، صح ذلك عند الأصوليين، ده حيعفيك من نزعة الحديثة التي تقول دائما طالما أن المسألة فيها نص لا يعدل عنه. وإذا كان في المسألة لا يوجد نص يبقى نعدل عن أي رأي لإمام، وكأنه يلوح بكلمة النص القرآن والسنة. لما تعرف معنى كلمة أصل ستعرف أنه سيدخل في كلمة الدليل ما ليس بنص، كالقاعدة المستمرة، كالراجح هذا قول فقيه، كالقياس الموجود، كالعرف ربما، كسدا للذريعة، كالاستحسان، كأي من الأدلة التي لا تكون فيها قرآن ولا سنة. مع العلم أن هذه الأدلة لا بد في ظهورها أن تستند إلى القرآن والسنة، أن تستند إلى القرآن والسنة. قضية الموسيقى أنا حأمثل بالقضايا الخلافية من باب التعليم فقط، أنا أدين إلى الله عز وجل بحرمة الموسيقى وأفتي بها من سنين منذ أن تعلمت أن الموسيقى حرام. لكن لما أسأل على الدليل بصفة دراسة الأصول يختلف ذكر الدليل عما سواه. خلاص، في واحد حيقول الموسيقى حرام بفرد الدراع، واحد حيقول الموسيقى حلال بفرد الدراع، لأن الموسيقى من المسائل المختلف عليها ما فيها إجماع. طيب حرام ليه؟ علماء الأصول يقولوا في الموسيقى بحرمة الموسيقى سدا لذريعة سلب الإرادة. طبعا قد تكون دليل ده ومرة تسمعه، سدا لذريعة سلب الإرادة، والإرادة بالاتفاق شرط في التكليف، فمن سلب منه إرادته فلا تكليف عليه، سوى مين؟ المجنون، سوى المجنون تماما. واستدل على ذلك عند الشافعية وعند الحنابلة بأن من سمع الموسيقى دندن معها. قال الشافعي: يطرق بقدمه ويهز برأسه، هكذا فعل الشافعي. فهذا الدليل إلى سلب إرادة السامع بما سمع. واحد يقول: طب ما في نصوص كثيرة، لو دخلنا في الأصول لن تجد نص بالحصر يدل دلالة صريحة قوية على حرمة الموسيقى. والدلالة الصريحة القوية لها أصول عند علماء الأصول، فعندهم أقوى قضية سد الذرائع أقوى من نصوص كثيرة جدا وردت قد تكون في البخاري ومسلم. هذا ليس ردا للنص، هذا ليس برد للنص، ده مش رد للنصوص. احنا ما تقولوش ان الشيخ بيرد النص، لا، احنا بنرد دلالة النص. اللي بترد ايه؟ دلالة النص، دلالة النص، النص ثبوت ودلالة. الأصول بيقسم النصوص كده: ثبوت النص ثابت في البخاري صحيح ما اختلفنا عليه، دلالة النص قد تختلف. ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيبوا يوم الجمعة.
من هذا النص حكمان شرعيان. مرد صوت الأذان.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خرجت الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، مالكية وأحناف مالكية وشافعية وحنابلة، من نص عائشة عند البخاري إلى حكمين شرعيين. فريق قال بالوجوب لأنه أمر صريح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيبوا. وفريق قال بالسنية، سنية غسل الجمعة، لأن الأمر هنا كان لأهل العباء، فإذا انتفت صفة العباء منهم انتفى الحكم، وكأنه أمر مقيد بالصفة، مع أن النص ثابت عند الفريقين. ثبوت النص شيء، والدلالة التي تنبني على النص شيء آخر. فما نتحدث فيه الدلالة، صلب علم الأصول الدلالة. ثبوت النص القرآن، علماء القرآن، والسنة علماء السنة. صنعت الأصول في الدلالات، صنعت الأصول في الدلالات. الحرفي بتاع أصول الفقه بيتكلم في الدلالات فقط، أما الأدلة فثابتة، قرآن، علماء القرآن أغنى الأصوليون عن دراسة القرآن، علماء السنة، علماء الحديث أغنوا أهل الأصول أن يدرسوا السند، رغم أن عندنا مباحث في علم أصول الفقه تختص بدراسة القرآن وبدراسة السنة، لكن نتيجة علم الأصول في دلالة القرآن ودلالة السنة. قضية تعريف كلمة الأصول احنا أفردنا فيها الكلام، لأن ما سيأتي تباعا سيكون مجمل، لكن بسطنا الكلام في الأصول حتى يكون كنموذج. أي تعريف يأتي بعد ذلك سيكون على هذا النمط، لكن مش هنفصل بقى الصلة الموجودة والأمثلة اللي هنا إيه واللي هنا إيه. هذا شطر التعبير. التعبير في اللغة العربية هو الجملة التي لها معنى تام يعبر بها على معاني، شكا سمي التعبير، مجموعة من الألفاظ يعبر بها على معاني. يقول لك تعبير أصول الفقه ده يسوي إيه، تعبير علم التفسير يسوي إيه. خلاص، كلمة التعبير يعني مركب من أكثر من لفظتين. أفردنا في التعريف الأول كلمة أصول، فتعالى نطبق هذا الكلام على كلمة فقه. ما أصول فقه، أصول فقه. الفقه عند اللغويين، عند علماء اللغة، قلنا في الاصطلاح علماء اللغة قالوا الفقه بمعنى الفهم، ومنه قول موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه أي يفهم. ومنها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه أي يفهمه في الدين.
في الاصطلاح قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. واحد يقول لي في اللغة معنى واحد بس، لا، عند علماء اللغة ثلاث معاني لكلمة الفقه، لكن في معنيين اثنين ما لهم تأثير في الخلاف، عشان كده ما ذكرتهمش. معنى بأن الفقه هو الفهم الدقيق، ومعنى أن الفقه هو الفهم النسبي، والمعنى المختار أن الفقه هو المعنى المطلق، الفهم المطلق. وهذا الثالث هو المختار من علماء الأصول، أن الفقه هو الفهم المطلق. الفقه عند علماء الأصول يساوي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، على نفس طريقة تعريف المعرف يتعرف المتعرف. احنا قلنا نعرف أصول، نعرف فقه، وبعرفنا كلمة أصول فقه، مش كده؟ تعريف المكونات، تعريف المحترزات، مكونات معنى محترزات التعريف، ما يكون داخل في التعريف. فنعرف أصول بمفردها وفقه بمفردها، نحط التعريفين جنب بعض، يبقى عرفنا أصول فقه. طب هذا المذهب هل يصلح إن طبقناه في تعريف الفقه؟ يصلح في أي تعريف. فإذا عرفت العلم وعرفت الأحكام وعرفت الشرعية وعرفت العملية وعرفت المكتسب وعرفت الأدلة وعرفت التفصيلية، يبقى عرفت إيه؟ الفقه. لكن هو سطر بهذه الصورة قد يكون مستغرب على طلبة العلم، لسيما وأنه أول مرة يدرس دراسة أكاديمية، دراسة منهجية كالجامعة تماما، فهو مستغرب هذه التعريفات. يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. أنا عايز أقرر كلمة الفقه عشان أجد الصلة بين الفهم وبين العلم بالأحكام السطر اللي أنا قلت ده، مش كده؟ العلم، تعالى نعرف كلمة كلمة. ونفس الطريقة، العلم في اللغة والعلم في الشرع. أي تعريف عندك في الأصول عشان تصل به إلى حد جامع مانع، منع الأصل في الآخر لحكم شرعي. إذا وصلت للحكم الشرعي وقلت هذا واجب، هذا سنة، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام، أصبح الحكم الشرعي بالنسبة للمكلفين يقين، خلاص، يبقى لا بد من الأداء. الطريقة اللي وصلت بها للحكم الشرعي قد تقبل وتقبل، لكن عندما تصل للحكم الشرعي ما فيش غير كلمة واحدة. ومن حديث ياسر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني أحدكم بألحن من حجته من الآخر، فإن كنت قد قضيت له فهو له، وإلا فهو قضاء من نار. ألحن الحجة معناها قد يكون إن هذا الذي يلحن في حجته ليس بصاحب حق لما يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مش عامل به، فلا وربك لا يؤمنون. مش كده؟ تعلمنا من هذه النصوص أن الوصول للحكم إذا وصل المفتي أو القاضي للحكم وجب العمل به. طب حتصل إزاي؟ بداية من التعريف الجامع المانع، لتحديد المصطلح نصف البرهان، قاعدة من قاعدة المنطق، تحديد المصطلح، أحدد المصطلح، يبقى أنا وصلت النص الإثبات. أنا حسبت إيه؟ أول سطر في كتاب روضة الناظر، روضة الناظر من الكتب اللي هي يعني كثيرة الانتشار في علم الأصول، لأنه حنبلي وإحنا بنزعم أننا حنبلة، مش كده برضه؟ كلنا نزعم أننا حنبلة. أول سطر فيه يقول ابن قدامة: وأعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان، وأعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان. يعني إيه؟ يعني العقل لما يعوز يفهم حاجة معينة يحدها، يعرفها، ويحاول يثبت هذا التعريف الذي وصل إليه، يبقى هو كده أدرك، فهم. عايز أدرك معنى كلمة الواجب، يبقى أنا هعمل تعريف للواجب مانع جازم وأحاول أثبته، يبقى ده حد وبرهان. فطلعوا لي القاعده قالوا لي كده تحديد المصطلح نصف برهان نصف الاثبات. يعني لو طالب العلم حدد من البدايه مصطلحاته سيصل للغايه لا محال لان يبقى الجهد الباقي عليه قليل. مفهوم؟ العلم في اللغه ادراك المعلوم على حقيقته، هكذا قال الجرجاني في تعريفاته، ادراك المعلوم على حقيقته. والعلم عند الشرعيين على ضربين، علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري هو العلم اليقيني الذي تذعن النفس إلى التصديق به، تضطر يعني النفس تضطر إلى تصديقه، كالعلم بالحواس الخمس، كالعلم بالمتواترات، كالعلم بالله تعالى، علم العقائد. النهاردة العلم بالحواس الخمس محدش يقدر يقول لي النار لا تحرق، مش كده؟ إذا ردك في النار هتضطر النفس إنك تثبت إن النار حارقة، مش كده ولا حد عنده النار غير حارقة؟ مش عارف في حد عنده النار غير حارقة؟ أقول له ردك في النار تجرب، مش كده؟ فالعلم بالحواس الخمس علم تضطر النفس إلى تصديقه. العلم بالمتواترات، نسمع أن هناك بلدة تسمى بغداد أعادها الله المسلمين مرة أخرى، ولم نذهب إلى بغداد، هل يستطيع إنسان لا يرى بغداد أن ينكر بغداد؟ أصبح متواتر بالنسبة لنا خلاص. كذلك العلم بالعقائد، علم فطري لحديث أبي هريرة، كل مولود يولد على الفطرة، على كلمة لا إله إلا الله. العلم المكتسب من اسمه هو الذي يحصل بالكسب، الدراسة، التمحيص، المدارسة، التعهد، كباقي العلوم خلافا لعلم الاعتقاد. يعني باقي العلوم علم الفقه علم الأصول علم التفسير علم الحديث علم العربية أي علم شرعي بخلاف علم العقيدة يسمى علم مكتسب. لما أقول العلم بالأحكام الشرعية يبقى إذن سأكتسب الفقه بالأحكام الشرعية، هذا معنى كلمة علم مكتسب. سأكتسب الفقه بالأحكام الشرعية، سأكتسب فهم الأحكام الشرعية، لأن الباء هنا للمصاحبة بالأحكام، العلم بالأحكام، الباء على أنواع من دلالة استخدام حرف الباء عند الأصوليين، عندنا باب كده اسمه دلالات الحروف، الحروف بتدل على إيه؟ فالباء في كلمة الأحكام هنا بالدليل للمصاحبة، أن العلم هذا لا يكتسب إلا بمصاحبة الأحكام. طب إيه هي الأحكام يا عم الشيخ؟ كلمة جمع، لما أجي أرجع أكشف عليها وأفتح لسان العرب مش هلاقي لها معنى، يبقى لازم أردها إلى مفردها، مفردها حكم، وحكم كلمة أصلية لا زائدة فيها، فأكشف عليها باب الحاء والكاف والميم. على فكرة الكشف المعاجم يختلف بطريقة كل معجم، فأنا ذكرت الطريقة المشهورة عند الناس، لسيما وأن هناك من المعاجم ما يختلف في الكشف عليها، كمعجم العين خير بن أحمد، هو يقسم الكلمات حاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، أي كلمة هتكشف عليها لازم ترجعها لثلاث حروف دول، فسمي معجم العين بالعين مثلا لأنه يبدأ بالكشف بعين الكلمة، فكلمة حكم هيكشف عليه على الكاف، يبدأ بالكاف ثم يأتي للفاء الحاء ثم يأتي للميم الأخير. القاموس المحيط يبدأ بلام الكلمة ثم كاف الكلمة عين الكلمة ثم فاء الكلمة، فكل معجم له طريقة في الكشف. المعجم السائد لسان العرب كان على غير ما هو موجود الآن، لكن رتب في منتصف القرن الماضي من قبل أئمة كبار كانوا في دار الكتب المصرية، رتبوه في طباعة جديدة فيسروه للطلاب، فقالوا يكشف بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة أسهل لطالب العلم. مرة لما تيجي لطالب العلم تقول له طلعنا عين الكلمة فين؟ هيقعد يشاور على عينه هو، مش هيبقى شد علم الصرف، ده باب تاني خالص، موضوع تاني خالص. المشايخ لمست هذه القضية بدأت ترتب لسان العرب لا سيما وأن لسان العرب هو أكبر معجم يحتوي على أكبر عدد من الكلمات التي تعين طالب العلم لا سيما في البداية لذلك التحصيل. فنكشف على كلمة الحكم في باب الحاء والكاف وما يثالثهما الميم، نجد أن الحكم في اللغة بمعنى المنع، بمعنى المنع، حكمت على فلان بكذا أي منعته من خلافه، قل حكمت على فلان بالسجن أعاذنا الله وإياكم منه أي منعته من الحرية. طب عند علماء الشرع قالوا المنع هذا يتمثل في خطاب الشرع، مين اللي هيمنع؟ الشارع. ليس لأحد على وجه الأرض أن يمنع أبدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي لأن السنة وحي، مفهوم؟ فقالوا الحكم هو خطاب الشارع، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، والذي أتى على ثلاثة أقسام رحمه الله، إما اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله تعالى قرآن أو سنة، خطاب الله تعالى قرآن أو سنة. الذي يتحقق فيه موضوع المنع إما على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء بمعنى اللزوم، الاقتضاء بمعنى اللزوم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم حرجا مما قضيت، أي ألزمت وحكمت. وقضى ربك ألا تعبدوا، أي وألزم ربك ألا تعبدوا. التخيير هو ترك الإنسان بين افعل ولا تفعل، يسيبك تختار. والوضع تنصيب علامة على الحكم، مش أحكام وضعية من حاكم الوضع بتاعتنا، لا. من هذا التعريف خرجنا بالأحكام، أحكام من اللزوم وأحكام من التخيير وأحكام من الوضع. إزاي؟ تعالى في كلمة الاقتضاء، خطاب الله تعالى على سبيل الاقتضاء، لما يأتيني خطاب من القرآن أو السنة فيه إلزام، المستقصي لنصوص القرآن والسنة سيجد أن هذا الإلزام على أربع أنواع وفيش نوع خمس، هذا الإلزام أربع أنواع: إلزام بفعل جازم، وإلزام بفعل غير جازم، ده نوعين، وإلزام بترك الفعل تركا جازما، وإلزام بترك الفعل ترك غير جازم.